بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله في ذكر آداب المعلم: قال: وليكن مجلسه واسعا، ولا يرفع صوته زيادة عن الحاجة، ولا يخفضه خفضا يمنع بعضهم كمال فهمه، ويصون مجلسه من اللغط، معنى يحاول أنه يسمع الجالسين، ويصون مجلسه من اللغط، لغط معناه الكلام الجانبي، أنا ما ينبغي أن يتكلم الطلبة في وقت الدرس. وقد كان جماعة من السلف إذا رأوا أحدا يتكلم في المجلس قاموا، منهم شعبة بن الحجاج، أبو بسطام، كذلك محمد بن رافع القشيري شيخ الإمام مسلم، كان إذا رأى أحدا يتكلم في المجلس، بل كان حتى إذا رأى أحد يبتسم يقوم. وبالعكس، هناك بعض العلماء أيضا المحدثين كانوا يتكلم في مجالسهم كالأعمش وغيره، لكن الأفضل أن المعلم يهدئ الطلبة ويصون مجلسه من اللغط حتى ينتبه الطلبة للكلام وللدرس. ولا بأس بالمشاركات أو بالسؤال أو بكذا، ما في شيء، لكن الكلام الجانبي والضحك وكذا فهذا من اللغط الذي لا ينبغي أن يكون في المجالس. قال: ويصون مجلسه من اللغط والحاضرين عن سوء الأدب في المباحثة. أيضا كذلك، إذا كان إنسان سيسأل يسأل بأدب، لا يسأل لأجل أن يعارض أو أن يعارض، وأيضا كذلك أن يشوش على الناس في المجلس. قال: وإذا ظهر من أحدهم شيء من مبادئ ذلك تلطف في دفعه قبل انتشاره، أن يحاول أن يدفع ذلك بكلام لطيف، حتى إذا وقع عند هذا الطالب يكف عما أراد. قال: ويذكرهم إن اجتماعنا ينبغي أن يكون لله تعالى، يعني يذكرهم بهذا أن هذه المجالس لله، فلا ينبغي فيها أن تكون أغراض لبعض الناس، أغراض دنيوية أو أغراض نفسية. قال: فلا يليق بنا المنافسة والمشاحنة، بل شأننا الرفق والصفاء، لأننا كلنا نريد وجه الله، فلهذا لا ينبغي أن نختلف ونتشاحن وغيرها من هذه الأخلاق التي قد تكون في بعض المجالس. قال: واستفادة بعضنا من بعض، أنا ممكن أيضا المدرس يستفيد من الطلبة، أحيانا بعض المعلومات قد تكون مع بعض الطلبة ولا تكون مع المدرس، أو يذكرونه بآية أو يذكرونه بحديث. قال: واجتماع قلوبنا على ظهور الحق وحصول الفائدة. قال: وإذا سأل سائل عن عجوبة فلا يسخرون منه، وإذا سئل عن شيء لا يعرفه أو عرض في الدرس ما لا يعرفه فليقل لا أعرفه أو لا أتحققه، أنا إذا سأل سائل في شيء مثلا قد يكون مثلا شيء عجيب أو شيء قد يكون سهل، فلا ينبغي أن يسخر من هذا الطالب الذي يسأل، فأحيانا بعض المسائل قد تكون سهلة لكن تخفى على بعض الناس، فلهذا لا بأس بالسؤال. والمدرس إذا كان مثلا عنده الإجابة يجيب، أو يقول لا أعرفه أو لا تحققه، أو يقول الله أعلم. قال: ولا يستنكف عن ذلك، فمن علم فمن علم العالم فمن علم العالم أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم أو الله أعلم، وهذا الفقه، وقد تقدم الكلام على هذا. قال: فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فالذي يجيب بدون علم هو متكلف. كان بعض السلف يقول: إن الذي يجيب على كل سؤال فهو مجنون، أن ليس هناك أحد عنده العلم كله حتى يجيب عن كل سؤال. فهذا الإمام مالك إمامنا أئمة الإسلام يسأله رجل من خراسان بـ42 سؤالا، فلم يجبه إلا على 3 أو 4. فقال هذا الرجل: يا أبا عبد الله، ماذا أقول للناس؟ أنا جئت من خراسان لأجل أن أسألك، فما أجبت إلا 3 أو 4، فماذا أقول للناس؟ أقول لهم إيش؟ قال: قل لهم مالك لا يعلم. ما في شيء، قل لهم مالك لا يعلم هذه الأسئلة التي جئت بها. فكانوا يعملون لله جل وعلا، فما تكلف الإجابة، ما تكلف الإجابة، ولأنه كما قلنا ليس كل أحد عنده السؤال أو عنده إجابة على هذه الأسئلة. قال: وقال عمر رضي الله عنه: نهينا عن التكلف. رواه البخاري. أنا سواء كان التكلف في العلم وهو أعظم، أو التكلف في الطعام والشراب يتكلف للضيف، أو التكلف كذلك في المعاملة مع الآخرين، فكل ذلك لا ينبغي أن يكلف الإنسان نفسه أو يتكلف الشيء الذي لا يريده أصلا، لأنه أحيانا قد يكون من الكذب، وقد يكون كذلك من الإسراف، وقد يكون أيضا كذلك من التجرؤ على ما لا يعلم إذا كان في العلم. فلهذا لا ينبغي أن يتكلف. الله عز وجل كما قال ابن مسعود: قال للنبي: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أجاب عن أسئلة، مثل ما جاء في صحيح مسلم عن ثوبان لما جاء اليهودي يسأله، فسأله عن عدة أسئلة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: والله ما كنت أعلم شيء منها، وإنما جاءني جبريل فأخبرني بها. أنا ما كان يعلم النبي عليه الصلاة والسلام شيء من هذه الأسئلة التي سأله اليهودي، لكن جاءه الوحي بها. قالوا ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري، معناه يكثر منها، وليعلم أن معتقد المحققين أن قول العالم لا أدري لا يضع منزلته. أنا ليس أن الذي أجاب أفضل من الذي يقول لا أدري أو لا أعلم. فقد يكون الإنسان أحيانا يتورع في الإجابة، أو يعلم أن في المجلس من هو أعلم منه، أو هو أحق بهذا السؤال، أو أنه لم يحط بالمسألة جيدا، فلهذا يقول لا أدري أو لا الله أعلم. قال: بل هو دليل على عظم محله وتقواه وكمال معرفته، لأن المتمكن لا يضره عدم معرفته مسائل معدودة. ولهذا كان بعض السلف يقول: لا تسألوني في كذا، كان عطاء يقول: لا تسألوني في تفسير سورة البقرة. وكذلك كان سعيد المسيب يقول: لا تسألوني في التفسير. لكن هناك من هو معنى تخصص في هذا التفسير، كسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغيرهم. قال: ولا يضره عدم معرفة مسائل معدودة، بل يستدل بقوله لا أدري على تقواه، وأنه لا يجازف في فتواه، وإنما يمتنع من لا أدري. لهذا لما جاء الرجل عند عبد الله بن عمر فقال له، فأعطاه بعض الأسئلة فلم يجبه عبد الله بن عمر، فقال: أنت ابن عمر بن الخطاب ولا تعلم؟ أو كما قال. وكذلك أيضا قال الرجل القاسم بن محمد، فقال له: أنت ابن أئمة هدى، أئمة هدى ولا تجيب؟ فتجد أن العلماء أحيانا يسكتون، أحيانا يقول لا أدري، وأحيانا أيضا لا يجيب السائل بكل ما سأل. قال: وهذا القاصر لا يقول وهو عبدا علما، علمنا أنهم يتورعون لعلمهم وتقواهم، وأنه يجازف لجهله وقلة دينه، أي هذا الذي لا يقولها، فوقع فيما فر عنه، وخاصة أيضا ما إذا كان يتكلف هذا الأمر ويتكلم فيما لا يحسنه، فإن هذا مصيبة أيضا. قد ذكر الشيخ بكر أبو زيد قصة عن رجل يقال له الخنفشار، الخنفشار. أنا هذا الرجل كان إذا سئل يجيب بسرعة ويقول مثلا هذا كذا وكذا، يأتي بأشياء من عنده، حتى قام بعض الطلبة أو بعض العلماء الآخرون أو بعض العلماء الآخرين قال له: ما معنى الخنفشار، أو ما هو معنى؟ جاء كلمة مركبة ركبها، فقال: هذا نبت يطلع في منطقة كذا ويفعل كذا وكذا، وأجاب كأنه يعرفه، وهذا الرجل لم يأتي بهذه الكلمة إلا من عنده، أنا ركبها من عنده. فلهذا فكان يقال لكل من يتكلم في أشياء لا يعرفها يقال له خنفشاري. قال: في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى، الذي يتكلم فيما لا يعلمه ويوهم الناس أنه يعلم ذلك، فهذا كلابس ثوبي زور، وقال النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله نكتب هذا درس الله.